مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
أريد أن أتكلم اليوم عن صلاح الله وقداسته. صلاح الله وقداسة الله. طبعا صلاح الله إن الله هو الوحيد الصالح. الجميع زاغوا وفسدوا وأعوزوا مجد الله، فالقداسة الكاملة خاصة بالله وحده، ولا يوجد أحد بلا خطية ولو كانت حياته يوم واحد على الأرض. فصفة الصلاح والخيرية والقداسة من صفات الله. الناس إذا أخذوا من هذه الصفات يأخذون من الناحية النسبية وليس من الناحية المطلقة. في شرور موجودة في العالم، بس بمناسبة كلمة شرور عايز أقول لكم معنى معين عشان تفهموه. يعني في قصة أيوب الصديق بيقول الخير من الله نقبل والشر لا نقبل، يعني الشر من يد الله لا نقبله، لا يقصد بالشر الخطية، إنما الشر كما قاله أيوب يقصد البلايا والضيقات والمتاعب وخراب البيت وموت العيال. فهذا أحيانا كان يسمى بكلمة شر في ذلك الزمان. أو مثلا حينما قيل عن أهل نينوى وبعض أنصامه، فندم الرب على الشر الذي أراد أن يصنعه بهم فلم يصنعه. ربنا ما كانش هيصنع شر يعني خطية، يعني هتتحرق المدينة، هتضيع، هتباد، هو أطلق عليها كلمة شر. فكلمة شر أحيانا في الكتاب المقدس بتؤخذ بمعنى خطية، وكلمة شر أحيانا بتؤخذ بمعنى الضيقات والآلام والمتاعب إلى آخره. زي ما قال ربنا لأحد الملوك في العهد القديم قبل السبي، قال له يعني إنك أنت روح، يعني هتنتهي أيامك على الأرض وربنا ياخد روحك، حتى لا ترى عيناك الشر الذي يصنع تحت الشمس، يعني عشان عينك ما تشوفش المصايب المشاكل اللي هتحصل تحت الشمس. دي كلمة شر. فلما تجد إن الله صانع الخير والشر، يقصد الخير يعني الضربات التجارب التي تصيب بعض الناس، نعم؟ أنا قلت إيه؟ لا، الشر، إيش يقصد بالشر؟ المصايب والمشاكل اللي بتحصل على الأرض. فالمشكلة هي إذا كان الله صالحاً وهذا أمر واضح، فلماذا تحدث خطايا على الأرض؟ ولماذا سمح بالخطية؟ وأيضا لماذا سمح بالآلام تحدث على الأرض؟ يعني تقف أمامنا في صلاح الله وخيريته مشكلة وجود الخطية ومشكلة وجود الآلام. مشكلة وجود الخطية ليست صادرة من الله، والله لا يريدها، لأن الله يريد أن الجميع يخلصون إلى معرفة الحق يقبلون، فالخطية ضد إرادة الله. لكن هنا لابد أن نفرق بين سماح الله وإرادة الله. يعني ما يجيش واحد في كل حاجة يقول إيه مدام إرادة ربنا خلاص. لا، إرادة ربنا كلها خير، لكن ربنا بيسمح بأن هذا يحدث بسبب الحرية التي أعطاها للناس. وهنا من الناحية النظرية نسأل، إذا أعطى الله المخلوقات العاقلة حرية إرادة، ممكن حرية إرادتهم تميل إلى الخطأ وممكن تميل للخير، فهل يخلقهم الله معصومين لا إرادة حرة لهم، أم يخلقهم بإرادة حرة ممكن أن تسقط؟ هل يخلقهم الله معصومين من الخطأ أم يخلقهم بإرادة حرة ممكن أن تسقط وممكن أنها تمشي صح؟ فالله من تقديره للحرية خلقهم أحرارا ولو أخطأوا. من تقديره للحرية خلقهم أحرارا ولو يخطئوا، وأيضا لما يخلقهم أحرار يبقوا على صورة الله ومثاله، لأنهم لو كانوا غير أحرار ما يبقوش على صورة الله، وكمان ما يبقاش سمو لهذه الطبيعة، لأن الطبيعة غير الحرة ما تبقاش طبيعة سامية. الحرية نوع من السمو في الطبيعة. كذلك لما يفعلوا الخير بإرادتهم يبقى الخير له قيمة أكبر من الخير اللي بيعملوه اضطرارا أو إجبارا بدون إرادة. طب لو أخطأوا يبقى يعمل إيه صلاح الله؟ صلاح الله يقول أعطيهم الحرية، لأن هذا لازم لرفعة شأنهم وللصورة الإلهية ولقيمة الخير. فإن أخطأوا أقدم لهم التوبة، وأقدم لهم الوحي الإلهي، وأقدم لهم الرسل والأنبياء، وأقدم لهم الرعاة والكهنة، وأقودهم إلى الخير لكي يرجعوا إلى الخير بإرادتهم. وهنا يبقى صلاح الله تم مشيئته الصالحة. ويبقى في نفس الوضع ربنا يقول لو فعلوا الخطية هيحتاجوا للفداء، فأنا مستعد أن أفديهم في مقابل أن تكون لهم حرية. يعني تصوروا إيه مدى تقدير الله للحرية عند الناس، إنه مستعد لو أدى الأمر، ده الكلام ده قبل ما يخلق، مستعد لو أدى الأمر إنه يتجسد ويموت ويفدي الناس عن إنه يخلقهم بلا حرية. كذلك الله يريد أن الناس يحبونه من كل قلبهم وليس اضطرارا، فيبقى أمامه أن يحب العالم أو يحب الله، ويختار محبة الله على محبة العالم، وهذا يكون له قدر أكبر في الحب. إن إنسان بيفضل ربنا على كل شيء وباختياره إن ياخد دية أو ما ياخدش دية. ومن أجل الخير ربنا وضع في الإنسان الضمير لكي يقود إلى الخير، ولكي يكون الضمير صالحا ومستنيرا الله يعطي روحه القدوس للناس لكي ينير الضمير ويجعله في حالة يحكم فيها حكما سليما. يعني كذلك هذه الحرية تفيد الإنسان في مسألة الجهاد، فيكافح ويجاهد من أجل أن يسير في طريق ربنا. ده من تقدير الله للحرية، أنه أعطى حرية للشيطان أن يفسد الملكوت ويخرب، وأعطى حرية للملحدين أن ينكروه. كل هذا يدل على أن من صفات الله محبته للحرية، ومن صلاحه أيضا أنه أعطى الإنسان حرية إرادة. أما من جهة الألم فالألم له فوائده، ولكن نقسم الآلام إلى أنواع. في ألم بيجيبه الإنسان لنفسه، وفي ألم بيأتي من الناس الأشرار، في ألم بيكون نتيجة الخطية، في ألم نتيجة الطبيعة بعد أن فسدت. ولكن مع ذلك وفي آلام لها فايدتها، ربما ألم ساعة يقود الإنسان للتوبة أكثر من 1000 عزم. دائما ساعة الزلزال تابوا، ولما هديت الأرض بطلوا توبة. لا، يعني الألم بيكون له فايدة. وفي إنسان ما يمشيش صح غير لما ياخد ألم كده يمشي صح. إنسان في ساعة المرض وضغط المرض عليه يكون قلبه مستعد للحياة مع الله أكتر. الناس اللي وسط الكوارث والضيقات ينزرون نزورا للرب ناحية الألم. السفينة اللي ركبها يونان واضطربت الأمواج فيها، قالوا كل واحد يصلي لإلهه، وبدأ الكل يصلي وبدأوا يتنازلوا عن المادة اللي عندهم ويرموا في البحر، بقت عندهم روح أخرى. الآلام لها فائدة روحية، ولولا الفائدة الروحية ما كان الله يسمح بوجود الألم. الآلام أيضا بتوجد تعاطف وجداني بين الناس وبعضهم البعض، فيتعاطفون على بعضهم البعض بسبب الألم، ويتعاونون على رفع الألم عن غيرهم. الناس لما يجدوا الكوارث والحاجات دي يجاهدون لمنع أسبابها، والإنسان لما يجد حاجات للألم يجاهد لمنع أسبابه، فبرضو بيكون لها نواحي كتيرة. الإنسان في ساعة الألم يكون قلبه أكثر صفاء. لا أقصد الألم اللي يقود للتجديف، لكن أقصد الألم اللي يؤخذ بطريقة سليمة، يكون قلبه أكثر صفاء وأكثر زهدا في العالميات. يعجبني في ذلك قول أمير الشعراء شوقي، يقول: ومتعت بالألم العبقري، وأنبغ ما في الحياة الألم، وأنبغ ما في الحياة الألم. الإنسان في ساعة الألم بيكون بعيد عن المادة وبعيد عن الجسد وزاهد في كل حاجة، وبيكون في حالة أصفى كثيرا. ولذلك نجد كثيرين يحبون الشخص في ساعة آلامه أكثر. يعني تجد الأم حبها لابنها اللي بيتنطط شرق وغرب لا يقاس بحبها لابنها اللي بيتألم. تجد ساعة الألم الحب أكبر دايما. تجد إنسان بينه وبين آخر خصومة، لكن إذا وقع الشخص الآخر في ألم شديد ينسى الخصومة ويعطف عليه في ساعة الألم. الألم له فوائد كتير. يكفي في أهمية الألم أننا نقيم في الكنيسة أسبوع نسميه أسبوع الألام، ونمجد السيد المسيح في ألامه، ونرى أن آلامه تعبر عن حب أعمق، لأنه يتألم من أجل غيره. وهكذا قيل في الكتاب: إن الألم عطية إلهية. يعني نحن أعطينا لا أن نؤمن به فقط، بل أن نتألم من أجله. دي عطية إلهية. والسيد المسيح عندما أتت ساعة آلامه اعتبرها ساعة مجده، قال لهم: الآن تمجد ابن الإنسان، لأن الألم بيعبر عن حب وعن بذل وله فوائد كثيرة. يعني احنا ما ناخدش من الألم نواحيه الصعبة، إنما نأخذ أيضا النواحي الطيبة اللي موجودة فيه. آلام الأرض تجعل الناس يخافون من العذابات الأبدية إن كانوا لا يحتملون آلام على الأرض. فالآلام بتخليهم يخافوا من العذاب الأبدي، وتجعلهم يخافون من الخطية التي تقود لهذه الآلام، فبتكون الآلام دي سبب بركة ليهم. بل أيضا وسط الآلام يتلمسون يد الله، وتكون الآلام مجالا للصلاة ومجالا لخبرة تدخل الله في الحياة، وبالتالي تصبح الآلام مجالا للشكر حينما يرفع الرب الألم. فلا أحب أن نأخذ الألم بالنظرة سوداء، وإنما نأخذ الفايدة اللي فيه. بس في ناس يعصرهم الألم فيتعبون، وفي ناس ينقيهم الألم فتصفو حياتهم بالأكثر. فيبقى الغلطة الموجودة هي في مدى تقبلنا الألم، إيه نوع الريسبونس اللي بيننا وبين الألم، كيف نتجاوب معاه وناخد وندي، مش في الألم ذاته. الشهداء كانوا بيفرحوا بالألم، والآلام بتتبعها أكاليل إذا قبلها الناس برضا أو قبلوها بشكر، أو على الأقل لم يتذمروا. لما فكرت امرأة أيوب إنها تتذمر، قال لها أيوب: تتكلمين كلاما كإحدى الجاهلات. الخير من الله نقبل والشر لا نقبل، كلام مش معقول اللي بتقوليه ده. فيبقى صلاح الله لا يمنع أن يوجد الألم، لأن ممكن أن يؤخذ منه خير إذا تعامل الناس معه بطريقة سليمة. نكتفي بكده المرة الجاية إن شاء الله، نخلي المحاضرة في الأول.